بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس الرابع قال المصنف رحمه الله: باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. قد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. وأنا أذكر طرفا من ذلك تنبيها على ما هنالك. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات كثيرة معلومة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذه الآيات يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا الاستفهام بمعنى النفي، يعني لا يستوون، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والمراد بالعلم الكتاب والسنة، المراد به العلم الشرعي كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. وفي الآية الثانية، وقد ذكر ابن القيم في هذه الآية في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا كقول الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وفي الآية الثانية ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله جل وعلا: وقل رب زدني علما. وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وقد أوتي من العلم ما أوتي، فغيره من باب أولى. وعلى المسلم أن يسأل ربه جل وعلا أن يزيده من العلم، فيقول مثلا: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، لأن العبد محتاج إلى هذا الدعاء. وأما قوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى أن العلماء هم أهل الخشية. والمراد بالعلماء هنا العلماء بالله، فكلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أخشى ومنه أخوف. ومن أفضل ما يحتاج الإنسان في ذلك التعبد لله عز وجل بمعاني أسماء الله وصفاته، فإنها أعظم من أعظم ما يزيد العبد خشية لله عز وجل. وهذا الأسلوب أسلوب حصر إنما، فكأن الخشية حصرت في العلماء، وكلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أخشى ومنه أخوف. والخشية عندنا الخشية والخوف، هل هما واحد أم بينهما فرق؟
بينهما فرق.
ما هو الفرق؟
خشية خوف مع يشوبها تعظيم.
في خشية مع التعظيم، والخوف هروب، نوع من الهروب من الشيء، يهرب الإنسان من الشيء، يخاف الشيء فيهرب منه. فكأن الخشية حصرت فيهم أي أهل العلم. ولك أن تتأمل في قول النبي عليه الصلاة في الأثر: إن الكرسي موضع القدمين، مع أن الكرسي وسع السماوات والأرض كما قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هنا موضع القدمين، وليس كما يقال علمه، وإن كان علمه سبحانه وسع السماوات والأرض وأحاط بكل شيء علما، ولكن الكرسي موضع القدمين، والكرسي وسع السماوات السبع والأراضين السبع، والعرش أعظم منه، هو سقف الجنة، نسأل الله من فضله، والله تبارك وتعالى استوى على هذا العرش، فربنا عظيم سبحانه وذو الجلال والإكرام وذو العزة والجبروت تبارك وتعالى، ومع ذلك فإنه سبحانه ودود رحيم يتودد إلى عباده، فينزل إليهم في ثلث الليل الآخر كل ليلة، وينزل لهم عشية عرفة، ينزل في ثلث الليل الآخر يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائر فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، وذلك حتى ينفجر أو حتى يطلع الفجر سبحانه، مع هذه العظمة وذلك الجبروت سبحانه بحمده، ومع أنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، مع ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة وقطع المعذرة وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله عز وجل مما ساق المصنف قوله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فذكر الله عز وجل أن أسباب رفع الإنسان هو الإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والعلم، والله قال آمنوا منكم، وفي العلم قال أوتوا العلم، وهذه نكتة لطيفة، لأن العلم لا يدركه الإنسان بنفسه، فالعبد مفتقر إلى الله عز وجل في تحصيله، فالعلم ليس من كسبك، وكم من إنسان بقي سنوات عديدة يطلب العلم ولم يحصله، وكم من إنسان حصل علما غزيرا وكثيرا في وقت يسير كحال أبي هريرة رضي الله عنه، فالعبد لابد أن يعتمد على الله عز وجل ويسأل ربه المزيد من العلم، فأهل العلم يزيدهم الله رفعة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله وروينا عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم.
نعم، وهذا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، والمراد بالفقه أن تعلم وتعمل، ولذلك يذكر الله عز وجل عن الكفار أنهم لا يفقهون، فيقول سبحانه فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ولا عمل إلا بعلم، فالعلم يسبق العمل. أما الشخص الذي يعلم ولا يعمل هو قارئ وليس بفقيه، ولذلك جاء في الأثر الذي أخرجه الدارمي في مقدمته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. فلا بد من الفقه ولا بد من العمل، فإذا تفقه الإنسان أو علم ولم يعمل فهذا ليس بفقيه. وقوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالعبد يستطيع أن يعرف من نفسه هل أراد الله به خيرا أم لا، لأن العبد إذا وفق يفقه في الدين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أيضا أنه يدل أن هذا الحديث يدل على أنه من لم يفقه في دينه لم يرد به خير، مفهوم المخالفة، ومؤمن به عند الجمهور عند الأحناف، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يدل على أنه من لم يفقه في الدين لم يرد به خيرا. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب.
وهذا القسم الأول، أرض قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب فانتفع الناس منها بما أنبتت. نعم. هؤلاء مثل العلماء أو المحدثون، يحفظون النص ويفقهونه ويفهمونه ويعملون به. نعم. وهذا أعلى المراتب، العلم والعمل. نعم.
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. نعم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، رواه البخاري ومسلم.
إذن القسم الثاني، أرض أخرى قيعان لا تنبت لكنها تحفظ الماء، وهذه هؤلاء ينفعون الناس بما يرون يعني من الأحاديث وإن لم يكونوا فيها فقهاء، ولذلك ما يردده بعض الجهال إذا حفظ صبي صغير صحيح البخاري يقول زاد نسخة، ما مشكلة، هو لازم. هذا من الجهل، هذه مرتبة من مراتب العلم، فأعلى مراتب العلم العلم والعمل، بعدها العلم، يتعلم الإنسان ويحفظ الأحاديث وإن لم يفقه معناها. والقسم الثالث، قيعان لا تمسك الماء بل تبلعه ولا تنبت الكلى، وهذه لا خير فيها. وهذا مثل من لم يبالي بالشريعة فكأنها عنده أساطير الأولين والعياذ بالله. والأجادب هي الأرض التي لا تنبت حتى لو جاءها السيل فهي دائما في جد. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، رواياه.
المراد بالحسد هنا قال أكمل.
والمراد بالحسد الغبطة، وهي أن يتمنى مثله، ومعناه ينبغي ألا يغبط أحدا إلا في هاتين الموصلتين إلى رضاء الله تعالى.
نعم. لا يغبط الإنسان أحدا إلا في هاتين، رجل آتاه الله الحكمة، قال ماذا؟ رجل آتاه الله،
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق.
نعم، آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، كل ما ذكر له باب من الخير تبرع له، هذا يغبط على أن الله تعالى أعطاه المال ونفعه به. والثاني رجل، نعم،
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
الحكمة هي السنة، والمراد العلم، يقضي بين الناس ويحكم بين الناس بها ويعلمها ويكون سمحا في ذلك. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وأيهما أشد غبطة؟ لا شك أن الثاني هو صاحب العلم أشد غبطة، لأن نفعه متعد، وإن كان أيضا الأول له نفع متعد في الصدقات والزكوات ونحو ذلك، لكن العلم أشرف من المال، لكن العلم أشرف من المال. نعم، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام بذل كثير من الناس الأموال والصدقات والزكوات، ولكن أبا هريرة مع شدة فقره رضي الله عنه سبق بما آتاه الله من الحفظ والعلم. كذلك في عهد الإمام أحمد وغيره من العصور، فغالب الناس لا يغبطون الشخص إلا من أجل العلم أو من أجل المال، فالجاهل والفقير لا يغبطون. نعم.
قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه
لعلنا نقف عند حديث سهل بن سعد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر، قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس الرابع قال المصنف رحمه الله: باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. قد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه، وأنا أذكر طرفا من ذلك تنبيها على ما هنالك. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات كثيرة معلومة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذه الآيات يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا الاستفهام بمعنى النفي، يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والمراد بالعلم الكتاب والسنة، المراد به العلم الشرعي، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. وفي الآية الثانية، وقد ذكر ابن القيم في هذه الآية في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا كقول الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وفي الآية الثانية ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله جل وعلا: وقل رب زدني علما، وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وقد أوتي من العلم ما أوتي، فغيره من باب أولى، وعلى المسلم أن يسأل ربه جل وعلا أن يزيده من العلم، فيقول مثلا: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، لأن العبد محتاج إلى هذا الدعاء. وأما قوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى أن العلماء هم أهل الخشية. والمراد بالعلماء هنا العلماء بالله، فكلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أخشى ومنه أخوف. ومن أفضل ما يحتاج الإنسان في ذلك التعبد لله عز وجل بمعاني أسماء الله وصفاته، فإنها أعظم من أعظم ما يزيد العبد خشية لله عز وجل. وهذا الأسلوب أسلوب حصر إنما، فكأن الخشية حصرت في العلماء، وكلما كان الإنسان بالله أعلم كان هو أخشى ومنه أخوف. والخشية عندنا الخشية والخوف، هل هما واحد أم بينهما فرق؟
بينهما فرق.
ما هو الفرق؟
خشية خوف مع يشوبها تعظيم.
في خشية مع التعظيم، والخوف هروب، نوع من الهروب من الشيء، يهرب الإنسان من الشيء، يخاف الشيء فيهرب منه. فكأن الخشية حصرت فيهم أي أهل العلم، ولك أن تتأمل في قول النبي عليه في الأثر إن الكرسي موضع القدمين، مع أن الكرسي وسع السماوات والأرض كما قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هنا موضع القدمين وليس كما يقال علمه، وإن كان علمه سبحانه وسع السماوات والأرض وأحاط بكل شيء علما، ولكن الكرسي موضع القدمين. والكرسي وسع السماوات السبع والأراضين السبع، والعرش أعظم منه، هو سقف الجنة، نسأل الله من فضله، والله تبارك وتعالى استوى على هذا العرش، فربنا عظيم سبحانه وذو الجلال والإكرام وذو العزة والجبروت تبارك وتعالى، ومع ذلك فإنه سبحانه ودود رحيم يتودد إلى عباده، فينزل إليهم في ثلث الليل الآخر كل ليلة، وينزل لهم عشية عرفة، ينزل في ثلث الليل الآخر يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائر فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، وذلك حتى ينفجر أو حتى يطلع الفجر سبحانه مع هذه العظمة، وذلك الجبروت سبحانه بحمده، ومع أنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، مع ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة وقطع المعذرة وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله عز وجل مما ساق المصنف قوله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فذكر الله عز وجل أن أسباب رفع الإنسان هو الإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والعلم، والله قال آمنوا منكم، وفي العلم قال أوتوا العلم، وهذه نكتة لطيفة، لأن العلم لا يدركه الإنسان بنفسه، فالعبد مفتقر إلى الله عز وجل في تحصيله، فالعلم ليس من كسبك، وكم من إنسان بقي سنوات عديدة يطلب العلم ولم يحصله، وكم من إنسان حصل علما غزيرا وكثيرا في وقت يسير كحال أبي هريرة رضي الله عنه. فالعبد لابد أن يعتمد على الله عز وجل ويسأل ربه المزيد من العلم، فأهل العلم يزيدهم الله رفعة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله وروينا عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم.
نعم، وهذا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. والمراد بالفقه أن تعلم وتعمل، ولذلك يذكر الله عز وجل عن الكفار أنهم لا يفقهون، فيقول سبحانه: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ولا عمل إلا بعلم. فالعلم يسبق العمل. أما الشخص الذي يعلم ولا يعمل هو قارئ وليس بفقيه. ولذلك جاء في الأثر الذي أخرجه الدارمي في مقدمته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. فلا بد من الفقه ولا بد من العمل. فإذا تفقه الإنسان أو علم ولم يعمل فهذا ليس بفقيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالعبد يستطيع أن يعرف من نفسه هل أراد الله به خيرا أم لا، لأن العبد إذا وفق يفقه في الدين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أيضا أنه يدل أن هذا الحديث يدل على أنه من لم يفقه في دينه لم يرد به خير، مفهوم المخالفة ومعمول به عند الجمهور عند الأحناف: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يدل على أنه من لم يفقه في الدين لم يرد به خيرا. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب.
وهذا القسم الأول: أرض قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب، فانتفع الناس منها بما أنبتت. نعم. هؤلاء مثل العلماء أو المحدثون، يحفظون النص ويفقهونه ويفهمونه ويعملون به. نعم. وهذا أعلى المراتب، العلم والعمل. نعم.
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. نعم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم.
إذن القسم الثاني: أرض أخرى قيعان لا تنبت لكنها تحفظ الماء. وهذه هؤلاء ينفعون الناس بما يروون يعني من الأحاديث، وإن لم يكونوا فيها فقهاء. ولذلك ما يردده بعض الجهال إذا حفظ صبي صغير صحيح البخاري يقول: زاد نسخة، ما مشكلة، هو لازم. هذا من الجهل. هذه مرتبة من مراتب العلم. فأعلى مراتب العلم العلم والعمل، بعدها العلم، يتعلم الإنسان ويحفظ الأحاديث وإن لم يفقه معناها. والقسم الثالث: قيعان لا تمسك الماء بل تبلعه ولا تنبت الكلى، وهذه لا خير فيها. وهذا مثل من لم يبالي بالشريعة فكأنها عنده أساطير الأولين والعياذ بالله. والأجادب هي الأرض التي لا تنبت حتى لو جاءها السيل فهي دائما في جد. نعم.
قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواياه.
المراد بالحسد هنا قال أكمل.
والمراد بالحسد الغبطة، وهي أن يتمنى مثله، ومعناه ينبغي ألا يغبط أحدا إلا في هاتين الموصلتين إلى رضاء الله تعالى.
نعم، لا يغبط الإنسان أحدا إلا في هاتين: رجل آتاه الله الحكمة، قال ماذا؟ رجل آتاه الله،
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق.
نعم، آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، كل ما ذكر له باب من الخير تبرع له، هذا يغبط على أن الله تعالى أعطاه المال ونفعه به. والثاني رجل
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
الحكمة هي السنة، والمراد العلم، يقضي بين الناس ويحكم بين الناس بها ويعلمها، ويكون سمحا في ذلك. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وأيهما أشد غبطة؟ لا شك أن الثاني هو صاحب العلم أشد غبطة، لأن نفعه متعد، وإن كان أيضا الأول له نفع متعد في الصدقات والزكوات ونحو ذلك، لكن العلم أشرف من المال، لكن العلم أشرف من المال. نعم، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام بذل كثير من الناس الأموال والصدقات والزكوات، ولكن أبا هريرة مع شدة فقره رضي الله عنه سبق بما آتاه الله من الحفظ والعلم. كذلك في عهد الإمام أحمد وغيره من العصور، فغالب الناس لا يغبطون الشخص إلا من أجل العلم أو من أجل المال، فالجاهل والفقير لا يغبطون. نعم.
قال رحمه الله وعن سهل بن سعد رضي الله عنه
لا نقف عند حديث سهل بن سعد.